الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثاني، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: تفسير سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة قاف، وهي مكية. وسبق بيان أن القرآن المكي هو الذي نزل في العهد المكي في الزمن المكي، وليس المراد أنه نزل في مكة. والقرآن المدني نزل في العهد المدني، يعني في زمن المدينة، وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وبينا أن القرآن المكي غالبا يتكلم عن مسائل العقيدة، حيث أن الأحكام لم تكن قد نزلت بعده. والقرآن المدني مع اهتمامه بالعقيدة يهتم أيضا بمسائل الأحكام، لأن الأحكام نزلت أكثرها أو معظمها في المدينة. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة قاف، وهي مكية. وهذا عليه جماهير أهل العلم، أن سورة قاف مكية إلا آية واحدة تنازعوا فيها هل هي مكية أم مدنية، كما سيأتي إن شاء الله، ولكن باقي السورة كلها مكية. نعم ونعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير
عظيمها
كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات.
نعم، فقوله تبارك وتعالى قاف هذا حرف من أحرف الهجاء، مثل ألف لام ميم وصاد ونون وغيرها. ولأهل العلم في هذا مذاهب، ويتلخص مذاهب العلماء في الأحرف المقطعة في أول السور في قولين: الأول أن لها معنى، والثاني أن معناها بالإشارة والتنبيه، أن معناها بالإشارة والتنبيه. والأقوال فيها تبلغ 12 قولا. قالت طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها. ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها بالاستقراء. والاستقراء هذه مسألة أصولية، إذا كان تاما أو إذا كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول كما هو معروف. يعني حتى لو قيل لك أحد، حتى ولو كان استقراء، ذكر القرآن يأتي بعد هذه الأحرف المقطعة مما يدل على أنه مكون منها، وهذا إما أغلبي وإما عام في كل الأحرف المقطعة. فعند الأصوليين أن الاستقراء الأغلبي أو العام هذا حجة عندهم. وسبق بيان الاستقراء، ما معنى الاستقراء؟
تتبع،
يعني تتبع والنظر، يتتبع الإنسان الآيات التي افتتحت بالأحرف الهجائية، يجد بعدها دائما إما مباشرة أو بعد كلام ذكر القرآن الكريم: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهكذا. فيأتي بعد ذكر هذه الأحرف المقطعة ذكر القرآن. وهذا القرآن إنما كلماته مكونة من هذه الأحرف 28 حرفا، تسمى أحرف الهجاء العربية. ومع أن العرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة، غير أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بسورة واحدة من القرآن، ومن حاول منهم ذلك فقد جاء بإغلوطات وألعيب. فالحاصل أن الاستقراء إذا كان أغلبيا أو كان تاما فإنه حجة عند علماء الأصول. فإذا استقرأت السور التي بدأت بالأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت. ومن أمثلة ذلك كما ذكرنا ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه كتاب الحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا إليكم من قبل، يدل على بطلان قول من قال إن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مشتهر جدا عندنا في مصر، والبعض مصر من يسمى ابنه طه يظن أن هذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا لماذا لا تسمي ألف لام ميم صاد؟ لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، يعني ألف لام ميم صاد، إن كان ألف لام ميم صاد هو اسم الرسول كطه ونون، لماذا يسميه نون وقاف وحاميم؟ لا، طه ليس من أسماء الرسول باتفاق أهل العلم. إذن إما أن يأتي ذكر القرآن مباشرة أو بعد كلام. نعم.
طيب كاف هاء عين صاد ونون الاثنتين شفنا ليس بعدهما ذكر الكتاب، الاثنتين ليس بعدهما ذكر الكتاب.
نون
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، ليس بعد ذكر الكتاب.
هذا العلى يكون أغلبية، وكذلك يكون الاستقراء من يكون أغلبي من يكون تام. نعم.
قال رحمه الله والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب،
وهذا من إعجاز القرآن العظيم أنه معجز في ألفاظه ومعجز في أحكامه ومعجز في معانيه. نعم.
وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له.
نعم. وهذا موجب ولا موجب؟
موجب.
ها؟
موجب.
موجب بالكسر، يعني السبب والعلة، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له. لما كان القرآن العظيم قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، واحتوى على الفصاحة، وحوى الفصاحة والبلاغة، من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه، يعني السبب. وأما الموجب بفتح الجيم فهو الثمرة والنتيجة، وذلك لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه والأعمال من موجبات الإيمان، يعني من
ثمرته،
من ثمراته. بفرق بين الموجب الذي هو العلة والسبب، وبين الموجب الذي هو الثمرة والنتيجة، فانتبه هذا. نعم.
قال رحمه الله وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله، لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر.
والعجبوا إما أن يكون من شيء، هل يكون دائما من شيء قبيح أم من شيء قد يأتي من الشيء الحسن؟ قد يأتي من الشيء الحسن. نعم. وقد يكون العجب بسبب الجهل بالشيء، لجهل الإنسان بهذا الشيء، فلما يراه عظيما أو يراه قبيحا فإذا به يعجب. أما العجب في حق الرب تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت على قراءة سبعية متواترة، بل عجبت يعني يا محمد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ك كما في الحديث الصحيح عجب ربكم من رأي غنم يلبس فوق رأسي الحديد. عجب، فهذا العجب ليس كعجب الإنسان الذي يكون عن جهل بالمعجب منه. والله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا يتعاظم عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم، كما سيأتي وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في إعادة الخلق. هل أهون عليه هنا على بابها المعروف عند اللغويين المشهور الذي هي بمعنى أفعل التفضيل، يعني هل على الله هين وأهون، يعني هذا هين على الله وهذا متعاظم على الله؟ لا، الله لا يتعاظمه شيء. ولذلك قد تأتي أفعل التفضيل على بابها وقد تأتي على غير بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. هل أهل النار في خير ولكنه أقل؟ لا، ليس كذلك. نعم،
على غير بابه.
على غير بابه. نعم. قال وهذه المعاني مهمة لطلب العلم معرفة المعاني، هذه المعاني. وسيأتي معنى أيضا في معنى الوتد، ولا تقول وتد، إن تقول وتد الذي هو يعني يوضح في الأرض، كعند قوله في أن الأرض ثبت الله عز وجل بها الجبال، ثبت الرواسي، ثبت الله بها الأرض كالوتد. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون لرسول الله للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة.
وهذا من تمام التحدي أنه من جنسهم، وأيضا من تمام الإنعام أنه من جنسهم، حيث أنه يتكلم بلغتهم فلا يصعب عليهم فهم كلامه، فهو من جنسهم، من جنسهم، ويعرفونه ويعرفونه. نعم. وأيضا مما يدل على أن البعثة جاءت للنذارة والبشارة، فلا بد في الدعوة على منهج النبوة أن يكون فيها إنذار وأن يكون فيها بشارة، لا تكون على هوى الناس، لا، إنما الإنسان يقول الحق، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، كما قال الله: وماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحق ما وافق النص والدليل، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
قال رحمه الله: يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجبوا من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذي حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم.
نعم، بالذي حمل الكفار على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، على عدم الإيمان بالرسول، كفرهم وتكذيبهم، ليس نقص الذكاء. ولذلك هل يوصف الكافر بأنه ذكي؟
نعم،
يوصف بأنه ذكي، يشترك في الذكاء الكافر والمسلم. أما العقل عن الله عز وجل فهذا خاص به. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني عن الله أمره ونهيه، فالعقل خاص بأهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لا عقل لهم، لا فهم لهم. نعم. وسيأتي معنا في هذه السورة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابن القيم كلام ماتع جدا في تفسير القيم في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: فقال الكافرون، أي الذي حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من تعجب من هذه الحالة، من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه.
يعني على كلا الحالتين هم في ضلال بعيد، لأنهم إما أن يستغربوا من شيء مسلم وهم صادقون في هذا الاستغراب، فهذا يدل على ضلالهم وسفه عقولهم، وإما أن يكونوا متعجبين وهم يعلمون خطأهم، فهذا أيضا فيه ظلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من كل الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصي في كتابه.
هكذا أعد. فقاسوا الجاهلة.
وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم.
هكذا عندكم. البشر أفضل الذي يعلم.
نعم.
طيب أول لو ذكر الآية بس ما ذكره في الأول. طيب أقرأ كما عندك.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه. وعندنا كتاب حفيظ، أي محفوظ عن التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم.
ومماتهم أفضل.
نعم. بكل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. أي بل كلامهم الذي صدر منهم.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم.
هنا شفنا مفصل.
لا تقرأ الآية الأول. بل كذبوا بالحق.
نعم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم بعض الآيات شفنا ولا
لا؟ أي بل كلامهم.
أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب، فقد كذبوا بالحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عضين، كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط، لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة. كما أن
لابد هذا المقياس الآن تقيس به نفسك، إن كنت على الحق أم على الباطل، كنت ثابتا على ما أنت عليه قبل الفتن والمحن التي تغير قلوب الناس بين الليل والنهار وبين المساء والصباح، فاعلم أنك على الحق، كنت ثابتا على هذا الحق. أما إن تغيرت والعياذ بالله، فاعلم أنك في طريق الهلكة عياذا بك الله. إنسان يثبت على الحق ولا يتغير، لا سيما إذا جاءت فتن يستعيذ بالله عز وجل منها ويثبت على ما هو عليه قبل الفتنة. نعم. وستسمع كثيرا فيك شاعر، كاهن، مجنون، كذاب، وهم الذين اتخذوه صادقا أمينا، يلقبونه بالصادق الأمين بعد البعثة. فلما جاءهم بالحق من عند الله إذا لم يتهمونه بكذاب وساحر وشاعر وكاهن، لولا يسفهونه، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى غير ذلك من المسبات التي أوقعوها على النبي عليه الصلاة والسلام ومنها براء. نعم.
قال رحمه الله: كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله.
نعم. هذا هو، لابد أيها الإخوة يعني وصدق فعله قيله. إذا صدق الفعل القول هذه علامة أن عليك على الحق، أما إذا كذب الفعل القول والعياذ بالله نعوذ بك الله من ذلك، فإن هذا يدل على الكذب في الاستقامة والديانة والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. يقول الإنسان إن شيئا ولا يعمل به نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه
ذلك هذا حاله يوم القيامة من أشد ما يكون وأنكى ما يكون عذابه. فعند البخاري في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى يعني الساقية التي تخرج الماء كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. يكون حاله كذلك يدور بأمعائه وأقتابه يدور بها في النار كما يدور الحمار في الساقية نعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا يدل على سفاهة عقل أن الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أولى أن تأمر نفسك به أولا، كيف تنجي غيرك من النار وتهلك نفسك فيها والعياذ بالله، بأن يصدق فعلك قولك والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال رحمه الله لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل
أو كلفة.
إلى كلفة وشد رحل بل هو في غاية السهولة، فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوائر الكنس التي ضربت من الأفق التي ضربت من الأفق إلى الأفق.
ضربت طيب ضربت أو ضربت طيب.
التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع.
نعم. وهذا الاستفهام في الآية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هل هو استفهام تقريري أو إنكاري أو للتوبيخ أو للاستفهام للفهم والوعي؟ فالقرآن الاستفهام فيه أنواع، أولها يكون على حقيقته وهو طلب الفهم، وهذا كقول الله عز وجل قالوا أئنك لأنت يوسف، وأما الاستفهام الإنكاري فعلامته ماذا؟ يكون ما بعده مبطلا، يكون ما بعده باطل، حيث أنك لو أزلت الاستفهام فيكون الكلام باطلا، فقول الله عز وجل أإله مع الله الاستفهام هنا بماذا؟ بالهمزة، يحذف الهمزة يكون إله مع الله فيكون باطل، فهذا الاستفهام يكون استفهاما إنكاريا. وهناك استفهام للتوبيخ، وقد يكون للتوبيخ والإنكار معا.
هذا الرمشن الثالث
لا هذا يدخل في هذا، فهذه الآية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
يكون لماذا وماذا شنو؟
للتوبيخ والإنكار. والفاء والواو من حروف من أحرف العطف. الله جل وعلا هنا قال أفلم ينظروا. العطف هنا على ماذا؟ لم يذكر قبلها شيء. جملة ماذا؟ ما هي؟ هذه الجملة المحذوفة تناسب السياق. قوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
كيف يكذبون،
يعني أيوة أحسن، أي يكذبون بالحق وبالقرآن وبعث الأجساد بعد الموت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يعني أن تكذيبهم كان من عدم النظر أو كان مع النظر، فإن كان من عدم النظر فإنه أخف، أما إذا كان مع النظر ومع قيام الدلائل من الله عز وجل في الآفاق، يعني في جوانب الأرض وفي السماء، فإن هذا يكون تكذيبا. أيهما أقبح؟ مع عدم النظر أم مع وجود الدلائل؟ مع وجود الدلائل يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم، هذه مسألة في الاستفهام. وأما قوله تبارك وتعالى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فالسماء إذا جاءت مفردة هي إحدى السماوات السبع، وكذا إذا أطلقت
إحدهن شخصنا.
نعم.
لا يلزم أن تكون الأولى التي عندنا؟
لا، أو يكون المراد جنس السماء، أو يكون العلو، يبقى ثلاثة أنواع. إما أن تكون واحدة السماوات إحداهن وهي سبع، وإما أن تكون جنس السماء والمراد بها السماوات السبع أو بعضها، وإما أن يكون المراد بالسماء هنا من السمو وهو العلو، تقول سمو الأمير. وأما إذا جمعت السماوات فلا يحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا، ولا يدخل معنى العلو فيها. نعم، لا يدخل معنى العلو فيها إذا جمعت، بخلاف إذا أفردت،
لأن العلو لا يجمع.
نعم،
القدرة.
نعم. وهنا المقصود أفلم ينظروا إلى السماء في هذه الآية، المقصود السماء الدنيا أم أي السماوات السبع؟ لماذا الدنيا؟
ينظر لأنهم لن يروا إلا الدنيا.
لأنهم لن يروا إلى الدنيا، وبها تقوم الحجة عليه. لا يمكن أن يروا. هل ممكن نرى السماء الثانية الآن أو الثالثة إلى السابعة؟ لا يمكن. ولذلك كان صعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء معجزة. أما كونه نقول صعد القمر، صعد خل الماء الشيخ فوزي نقول وإذا صعد القمر ما لنا ولا نسأل ماذا نفعل إذا صعد القمر؟ يعني لو قال الكفار أنهم صعدوا القمر، صعدوا أو ما صعدوا ما يضرنا في ذلك، هل هذا فيه فائدة؟ يوجد فائدة، يصعدوا.
قال ليتهم يتركون لنا،
لا يصعدوا. لكن يبدأ الناس مع بعض حرب تقوم على الشبكات، وهذا يصدق وهذا يكذب، هذا أمر غيبي كيف تقول، ويكفر هذا هذا ويبدح هذا هذا هذا، ما لنا ولهم، إذا صعدوا صعد، إذا نزلوا نزل، لا يعنينا صعودهم ولا يعنينا نزولهم، كلام لا فائدة منه، كما قال هو الكلام في كلام كلام في كلام.
ما يحب يقول الله جل
وهناك عدة تفاسير للسلف في قوله وزيناها وزيناها، يعني هل الزينة تكون خارج الشيء ولا في داخل الشيء؟
خارج
الشيء. خارج. لها معاني مضطردة في القرآن لا تحيد عنها، وهي لأن هذا سنحتاج في مسألة النقاب والحجاب. الحجاب هل يرجح قول ابن مسعود وهو ظاهر الثياب، أو يرجح قول ابن عباس الوجه والكفة؟ لأن هذا الجزء من الكلام مهم جدا جدا، وقد ترجح به القول بوجوب النقاب من جهة النظر والعقل. فزين الزينة في القرآن لها استعمال مضطرد لا تحيد عنه، وهو التزين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة. فلا تكون الزينة في القرآن بأمر وبشيء في الذات نفسه، بل شيء مجلوب للذات. ولهذا فسر السلف الزينة بأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات ليس من الذات نفسها، ولذلك هناك فرق بين الزينة والجمال، وما بين الحسن والزينة، يعني فرق أن تقول بين رأيت امرأة ما شاء الله جميلة، أو خطبت امرأة جميلة، أو تقول خطبت امرأة مزينة. أقول مزينة من لون هذا أحمر على أصفر على أخضر كل الألوان، فتعجبك إذا رفعت الزينة إذا بك بوحش كاسر. فبارك بين أن تكون جميلة وبين أن تكون مزينة، لأن الجمال ملازم لها والزينة شيء مجلوب لها. ولذلك في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تفسير الزينة هنا بأنه الوجه والكفان هذا مخالف لما اطلد في القرآن من معنى
الزين،
وأنها شيء مجلوب وليس شيء في ذات الشيء. ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرط ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة، فهذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن. واضح؟ نعم.
قال الله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الإمام السعدي رحمه الله وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات. من كل صنف من أصناف النبات.
طيب قوله تبارك وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، فيها في هنا يحتمل أن تكون في هنا للظرفية، يعني بمعنى داخل، فتكون الرواسي في داخل الأرض. ويحتمل أن يكون معنى فيها يعني عليها، يعني وألقينا عليها رواسي. وهل هذان المعنيان صحيح بالنسبة للجبال؟
نعم.
نعم، الجبال جزء منها في في داخلة الأرض وجزء منها بال وظاهر للناس، كما قال عز وجل في آية سورة فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وقال عز وجل في سورة النبأ: والجبال أوتادا. والوتد بكسر التاء. وقال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: وهو ما رز في الحائط والأرض من الخشب. معروف الوتد عند ال... معروف؟
معروف
يعني يعني شيء يدق في الأرض، جزء منه في الأرض وجزء منه خارج الأرض، وتربط فيه البهيمة بالحب حتى لا تهرب.
أو الخيمة كذلك
شفنا. أو الخيمة، الوتد للخيمة أيضا، وتد يدق في الأرض حتى تمسك فيه الخيمة. سبحان الله، يعني الصحراوي يقول لك الخيمة والفلاح يقول لك على البهائم. كل وجهة هو موليه. فإذا من فسرها من المعاصر من المعاصرين، يبقى إذا الوتد أوتادا والجبال أرساها وألقينا فيها رواسي فيها داخل وخارج. إذا من فسرها بالجاذبية الأرضية من المعاصرين أن وألقينا فيها رواسي، قال يعني الجاذبية الأرضية، هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ جدا، بل هذا باطل، لأن الرواسي جاءت في القرآن داخل وخارج. وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها. وأيضا الجاذبية أمر ظاهر أم أمر خفي؟
خفي.
يعني ما هي الجاذبية؟ هل يعرف يقول إيه هي الجاذبية؟ يعرفون تعريفات تقريبية المنظرين في هذا الزمن، لكن ما هي؟ هل ممكن تمسك الجاذبية الأرضية؟ شيء تراه، شيء تسمعه،
غير محسوس،
تمام؟ ولذلك هل بهذا تقوم حجة؟ شيء خفي تقوم به الحجة؟ لا. هو من جهة المعنى، معنى الرواسي في الكتاب والسنة مخالف، ومن جهة إقامة الحجة على الكفار غير مناسب أن يكون خفيا، لابد أن يكون شيئا ظاهرا حتى يقام به الحجة على الكافر المكذب. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريه.
إذا التفسير العلمي المعاصر إن كان مخالفا للمعاني التي جاءت عن السلف في القرآن فإن هذا التفسير يرد، ولكن للأسف بعض الناس اليوم وإن كان تتلمذ على كبار أهل العلم صار يطوع أقوال السلف في مسألة ثبات الأرض وعدم دورانها، صار يطوع كلام السلف على النظريات الحديثة، وهذا والله من أعجب العجب، ربما لو رآه شيخه لضربه بالنعل على رأسه. كيف يطوع كلام السلف؟ كلام السلف هذا موروث، إن كانوا من الصحابة فورثوه عن نبيهم وإن لم ينسبوه له، وإن كان عن التابعين فورثوه عن خير الناس بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تطوع أنت كلام السلف وتقول لا هذه نظرية نحن نراها؟ أنت ترى الأرض تدور؟ يعني أنت اليوم في مصر وغدا في فرنسا وبعده في أمريكا وبعده في بلجيكا وبعده في هولندا، لا يمكن. لكن يقول لا، لأنها من شدة السرعة فنحن لا نشعر بها، ويطوع كلام السلف على أن القرطبي نقل الإجماع على ثبات الأرض وعدم دورانها. فهذا أمر يطوع كلام السلف على النظريات العلمية اللي للنظرية العلمية هذه محتملة، إما أن تكون صدق وإما أن تكون
كذبا، لا سيما وان جاءت من عند الكفار اصلا. يعني قانون الجاذبيه هذا الذي اخترعه مسلم كافر؟
كافر.
طيب كيف نحن عندنا اخبار بني اسرائيل تكلم عنها العلماء؟ نعم.
قال رحمه الله: التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخص من تلك المنافع الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه.
الأترج ما هي؟ مثل المؤمن مثل الأترجة، طعمها طيب ولا ريح لها. في هذا في أمثال من يقرأ القرآن.
الأترجة طيبة الطعم والريح. الأترجة طيبة الريح وطيبة الطعم.
الطعم والريح نعم. وهناك مثل آخر ما هو؟
المؤمن كالتمرة.
والتمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. وهناك
المنافق
مثل ماذا؟
الريحان.
ريحها طيب وطعمها
مر.
فالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وهي تشبه ماذا؟ تسمى الكمثرى في زماننا، قيل هي مثل أشبه ما يكون بالكمثرى.
قال الله تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال رحمه الله: ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد من قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا الفعل آب وتاب وثاب كلها فيها معنى الرجوع، حتى كلمة باب فيها أيضا معنى الرجوع كما ذكر اللغويون. فتاب وثاب وآب يعني رجع. نعم.
قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال رحمه الله: وكذلك يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد، أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره. قال تعالى:
لعله دخن ولا دخن؟
والنخل
ودخن وغيره
ودخن وغيره. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال رحمه الله: فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة. أرقامنا سابقة للآية. قال رحمه الله: فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها يتبصر بها من عمى الجهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليس ذلك لكل أحد، بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحق والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب والمعرض فما تغني.
ولذلك لما ذكر ابن كثير في معنى منيب يعني رجاع، هذا من فقهه رحمه الله تعالى باللغة أيضا، لأن هذا الفعل منيب وأناب وأثاب وآب كل هذه في معنى الرجوع.
وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم. وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي. وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له. قال تعالى رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج. قال رحمه الله وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال ليجازيهم بأعمالهم ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذ نعم ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وألا يستمروا على ما فيه على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. فقال كذبت قبلهم
وهنا قال ربنا تبارك وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنضيد هنا بمعنى منضود لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول على ما يناسب السياق، فهنا نضيد يعني منضود. والنضد رص الشيء هذا بجنب هذا، هذا معنى النضد. تقول نضدت المتاع يعني رصصته بجانب بعضه بعضا. وقوله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، الماء في القرآن يأتي على ظاهره يعني الغيث ماء المطر، وله معنى باطن في كثير من الآيات، وأن المراد بالماء القرآن والوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث يعني غيث للقلوب. ولهذا تفاسير السلف فيها هذا المعنى أنه نزول القرآن وأثره على القلوب، لهذا عند ابن كثير والقرطبي وابن الجوزي وغيره زاد المسير ابن الجوزي وغيره. فهنا قال الله في آخر الآية وأحيينا به بلدة ميتا، فبه هنا الباء هنا باء السببية، فهذه الآية فيها رد على نفاة العلة وهم الأشاعرة. نفاة العلة والأسباب يقول ليس في القرآن باء السببية أبدا. وأنبتنا به بلدة ميتة لأن وأحيينا به بلدة ميتة لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب. أحيينا نحن وهو الله عز وجل به أي بالمطر، فأيضا فيه أن الله عز وجل يجري الأمور على أسبابها مع تمام قدرته تبارك وتعالى على إجرائها بلا سبب. ولكن ما جرت به سنته جل وعلا إحياؤها على أو إجراؤها على أسبابها. وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رائيه، بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. كذلك الخروج، يعني أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلا، فتنبت الأجساد مثل النبات، وهذا مثل هذا. ولهذا قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع فيه معنى الحركة والاضطراب والسكون، السكون والهدوء. ولذلك لما كان خشوع الصوفية تجده مخالفا لخشوع أهل السنة، خشوع الصوفية فيه اضطراب واهتزاز ورقص، أما أهل السنة خشوعهم فيه سكون وهدوء فقط، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي عليه الصلاة والسلام أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. والإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، منه يركب، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين النفختين أربعون. وسينظم ابن القيم رحمه الله تعالى في نهجه أبياتا جميلة جدا رائعة رائقة، ليتكم تحفظونها في هذا المعنى. أربعون، يقول أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهر؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. وهذا حديث في الصحيحين. فيبلى كل شيء إلا عجب ذنبه، يكون كالبذرة للنبات ينبت منها. وينزل الله عز وجل بين النفختين الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، ينزل مطرا كماء الرجال من جهة صفته، مع أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه أربعين، فإذا أمطرت نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجار، تنبت الأجسام بلا أرواح كالأشجار. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث، فتطير الأرواح، فتذهب كل روح كل إنسان إلى صاحبها، فيكون البعث. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله واصفا هذا المعنى في دنيته: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني كم؟
أربعة.
فتظل تنبت منه أجسام الورى، ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. ويكون حال الإنسان هكذا يوم القيامة ينبت. ومعلوم أن القاعدة عند جميع العقلاء أن الابتداء أشق أم الإعادة؟ الابتداء أشق وأشد. إذا كنتم تقرون بأن الله خلقكم من العدم، فكيف تستبعدون بعثكم بعد الموت؟ ففي هذه الآيات ذكر قص الأنبياء، وفيها تقرير النبوات، وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة، وهي في القرآن مفصلة، يعني براهين وآيات الأنبياء. والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قص الأنبياء وينظر في براهينهم، ويوقن بأن الله عز وجل أرسل أنبياء وأرسل رسلا. أيضا في الآيات تقرير أن الله عز وجل لن يترك أولياءه دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله عز وجل. وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح صدور أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن،
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإيمان بالرسول إيمان بجميع الرسل، والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، لأن أهل الإيمان قال الله عنهم لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الآيات فيها تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، ووعيد قريش للتنبيه، وفيه ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة. وفي قوله تبارك وتعالى وقوم تبع، قرأت هذا؟ كل كذب الرسل. نقف عندها إن شاء الله. هل تبع كان نبيا أم كان رجلا صالحا؟ إن شاء الله في الدرس القابل لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدة
نعم
لا بس ماذا تقول ماذا تقصد بهذا؟ هذه كلها سنتك؟
لا لا لا
واحد. يقول كيف نرد على أخي المسلم أن الأرض ثابتة وما قول السلف في الأرض ثابتة؟ كما ذكرت لك أن القرطبي رحمه الله نقل الإجماع على أن الأرض لا تدور وأنها ثابتة. نعم يوجد من قال ذلك من بعض الفضلاء، ولكن الصواب أن الأرض ثابتة ولا تدور. القول بأنها تدور قول خطأ ليس بصحيح. كيفية تجديد النية في القول والعمل؟ كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الجامع العلوم والحكم أن النية إذا كانت يعني إذا حصل فيها شيء تغير لغير الله، إذا كان العمل متصلا فإنه يجدد النية هو داخل العمل كالصلاة، وأما إن كان يمكن فصل بعضه عن بعض فإنه يتوقف جدا كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، يجدد نيته ويخرج من العمل. بلوغ الكفار القمر كيف يصدق هذا؟ الله جل يقول يا معشر المسلمين تنفذون مقتل السماوات والأرض لا تنفذون سلطان، وذلك على ما أعلم أن الشيخ باز مات وهو مكذب ومنكر هذه الأخبار. يعني المقصود اللي ذكر الشيخ صالح هذا فيه نوع من التهكم، يعني الناس يهتمون بأشياء ليس لها قيمة. إذا عرفت أنهم صعدوا القمر ماذا تستفيد؟ طيب لو كذبت أنهم ما صعدوا القمر ماذا تستفيد؟ صعدوا ولا ما صعدوا؟ هم فيه هبوط وفيه نزول في حقارة الكفار. نعم
شيخنا معذرة آخر جزء اللي حضرتك قرأته من قبل النونية، إيه الدليل شيخنا على أن الماء يكون من أسفلهم وأنهم يعني ينبتون أولا الأرواح كما تنبت الشجرة ثم بعد ذلك يأتيها الروح؟
إيه الدليل من حديث ابن مسعود ده الصادق المصدق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة فيعاد الخلق هكذا.
قال اللفظ كده شنو فيعاد الخلق؟
لا أنا أقول في البداية هكذا وفي الخلق وفي الإعادة هكذا.
ليس مش ده أمر غيب يا شيخنا لابد إذا تكلمنا فيه نتكلم
عليه؟ لا لعله يعني لعله فيه أدلة على هذا الله أعلم.
في حديث مسلم طيب يبدأ بخروج الدجال وينتهي في
الخلق. لعل يراجع
تنبتون كما تنبت الحبة.
لا
حبيل السلالة
كما بدأنا أول أخذ.
نعم يراجع إن شاء الله.
ينزل مثلا فعندما ينبتون نباتا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثاني. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: تفسير سورة قاف. سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة قاف، وهي مكية. وسبق بيان أن القرآن المكي هو الذي نزل في العهد المكي في الزمن المكي، وليس المراد أنه نزل في مكة. والقرآن المدني نزل في العهد المدني، يعني في زمن المدينة، وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وبينا أن القرآن المكي غالبا يتكلم عن مسائل العقيدة، حيث أن الأحكام لم تكن قد نزلت بعده. والقرآن المدني مع اهتمامه بالعقيدة يهتم أيضا بمسائل الأحكام، لأن الأحكام نزلت أكثرها أو معظمها في المدينة. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة قاف، وهي مكية. وهذا عليه جماهير أهل العلم أن سورة قاف مكية، إلا آية واحدة تنازعوا فيها هل هي مكية أم مدنية، كما سيأتي إن شاء الله. ولكن باقي السورة كلها مكية. نعم. ونعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها كثير
عظيمها
كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات.
نعم. فقوله تبارك وتعالى قاف، هذا حرف من أحرف الهجاء، مثل ألف لام ميم وصاد ونون وغيرها. ولأهل العلم في هذا مذاهب، ويتلخص مذاهب العلماء في الأحرف المقطعة في أول السور في قولين: الأول أن لها معنى، والثاني أن معناها بالإشارة والتنبيه، أن معناها بالإشارة والتنبيه. والأقوال فيها تبلغ 12 قولا. قالت طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها. ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها بالاستقراء. والاستقراء هذه مسألة أصولية، إذا كان تاما أو إذا كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول كما هو معروف. يعني حتى لو قيل لك أحد، حتى ولو كان استقراء، ذكر القرآن يأتي بعد هذه الأحرف المقطعة مما يدل على أنه مكون منها، وهذا إما أغلبي وإما عام في كل الأحرف المقطعة. فعند الأصوليين أن الاستقراء الأغلبي أو العام هذا حجة عندهم. وسبق بيان الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟
تتبع،
يعني التتبع والنظر. يتبع الإنسان الآيات التي افتتحت بالأحرف الهجائية، يجد بعدها دائما إما مباشرة أو بعد كلام ذكر القرآن الكريم: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهكذا. فيأتي بعد ذكر هذه الأحرف المقطعة ذكر القرآن. وهذا القرآن إنما كلماته مكونة من هذه الأحرف 28 حرفا، تسمى أحرف الهجاء العربية. ومع أن العرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة، بيد أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بسورة واحدة من القرآن. ومن حاول منهم ذلك فقد جاء بإغلوطات وألعاب. فالحاصل أن الاستقراء إذا كان أغلبيا أو كان تاما فإنه حجة عند علماء الأصول. فإذا استقرأت السور التي بدأت بالأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت. ومن أمثلة ذلك كما ذكرنا ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه كتاب الحق. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. قاف، والقرآن ياسين والقرآن الحكيم. طه، ما أنزلنا إليك القرآن تشقى، يدل على بطلان قول من قال إن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مشتهر جدا عندنا في مصر، والبعض مصر من يسمى ابنه طه يظن أن هذا اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا لماذا لا تسميه ألف لام ميم صاد؟ لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، يعني ألف لام ميم صاد. إن كان ألف لام ميم صاد هو اسم الرسول كطه ونون، لماذا يسميه نون وقاف وحاميم؟ لا، طه ليس من أسماء الرسول باتفاق أهل العلم. إذن إما أن يأتي ذكر القرآن مباشرة أو بعد كلام. نعم.
طيب كاف، هاء، عين، صاد ونون، الاثنتين شفنا ليس بعدهما ذكر الكتاب. الاثنتين ليس بعدهما ذكر الكتاب.
نون.
نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ليس بعد ذكر الكتاب.
هذا العلى يكون أغلبية. وكذلك قلنا الاستقراء إما أن يكون أغلبي إما أن يكون تام. نعم.
قال رحمه الله: والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب،
وهذا من إعجاز القرآن العظيم أنه معجز في ألفاظه ومعجز في أحكامه ومعجز في معانيه. نعم.
وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له.
نعم. وهذا موجب ولا موجب؟
موجب.
ها؟
موجب.
موجب بالكسر، يعني السبب والعلة. وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له، يعني لما كان القرآن العظيم قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، واحتوى على الفصاحة، وحوى الفصاحة والبلاغة، من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه، يعني السبب. وأما الموجب بفتح الجيم فهو الثمرة والنتيجة. وذلك لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه: والأعمال من موجبات الإيمان، يعني من
ثمرته،
من ثمراته. بفرق بين الموجب الذي هو العلة والسبب، وبين الموجب الذي هو الثمرة والنتيجة. فانتبه هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قد لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر.
والعجب إما أن يكون من شيء، هل يكون دائما من شيء قبيح أم من شيء قد يأتي من الشيء الحسن؟ قد يأتي من الشيء الحسن. نعم. وقد يكون العجب بسبب الجهل بالشيء، لجهل الإنسان بهذا الشيء، فلما يراه عظيما أو يراه قبيحا فإذا به يعجب. أما العجب في حق الرب تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، على قراءة سبعية متواترة، بل عجبت، يعني يا محمد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: عجب ربكم من رأي غنم يلبس فوق رأسي الحديد، عجب. فهذا العجب ليس كعجب الإنسان الذي يكون عن جهل بالمعجب منه. والله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا يتعاظم عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وكما سيأتي وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في إعادة الخلق. هل أهون عليه هنا على بابها المعروف عند اللغويين المشهور الذي هي بمعنى أفعل التفضيل؟ يعني هل على الله هين وأهون؟ يعني هذا هين على الله وهذا متعاظم على الله؟ لا، الله لا يتعاظمه شيء. ولذلك قد تأتي أفعل التفضيل على بابها وقد تأتي على غير بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. هل أهل النار في خير ولكنه أقل؟ لا، ليس كذلك. نعم،
على غير بابها.
على غير بابها. نعم. قال وهذه المعاني مهمة لطلب العلم معرفة المعاني. هذه المعاني وسيأتي معنا أيضا في معنى الوتد، ولا تقول وتد، إنه تقول وتد الذي هو يعني يوضع في الأرض، كعند قوله في أن الأرض ثبت الله عز وجل بها الجبال، ثبت الرواسي، ثبت الله بها الأرض كالوتد. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة.
وهذا من تمام التحدي أنه من جنسهم، وأيضا من تمام الإنعام أنه من جنسهم، حيث أنه يتكلم بلغتهم فلا يصعب عليهم فهم كلامه، فهو من جنسهم، من جنسهم، ويعرفونه ويعرفونه. نعم. وأيضا مما يدل على أن البعثة جاءت للنذارة والبشارة، فلا بد في الدعوة على منهج النبوة أن يكون فيها إنذار وأن يكون فيها بشارة، لا تكون على هوى الناس، لا، إنما الإنسان يقول الحق، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، كما قال الله: وماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحق ما وافق النص والدليل، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
قال رحمه الله: يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. نعم. فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذي حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم.
نعم، بالذي حمل الكفار على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، على عدم الإيمان بالرسول، تكذيب كفرهم وتكذيبهم، ليس نقص الذكاء. ولذلك هل يوصف الكافر بأنه ذكي؟
نعم.
نعم، يوصف بأنه ذكي، يشترك في الذكاء الكافر والمسلم. أما العقل عن الله عز وجل فهذا خاص به. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني عن الله أمره ونهيه، فالعقل خاص بأهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لا عقل لهم، لا فهم لهم. نعم. وسيأتي معنا في هذه السورة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابن القيم كلام ماتع جدا في التفسير القيم في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: فقال الكافرون، أي الذي حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم. هذا شيء عجيب، أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من تعجب من هذه الحالة، من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه.
يعني على كلا الحالتين هم في
ضلال
بعيد، لأنهم إما أن يستغربوا من شيء مسلم وهم صادقون في هذا الاستغراب فهذا يدل على ضلالهم وسفه عقولهم، وإما أن يكونوا متعجبين وهم يعلمون خطأهم فهذا أيضا فيه ظلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من كل الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصي في كتابه.
هكذا أعد. وقاسوا الجاهل،
وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم.
هكذا عندكم؟
الذي يعلم ما تنقص الأرض
بشرة أفضل الذي يعلم.
نعم.
طيب أول لو ذكر الآية لا بس، ما ذكره في الأول. طيب أقرأ كما عندك.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه وعندنا كتاب حفيظ، أي محفوظ عن التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم.
ومماتهم أفضل.
نعم، بكل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. أي بل كلامهم الذي صدر منهم،
بل كذبوا بالحق لما جاءهم.
هنا شفنا مفصل.
لا تقرأ الآية الأول. بل كذبوا بالحق.
نعم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم بعض الآيات شفنا ولا
لا؟ أي بل كلامهم.
أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب، فقد كذبوا بالحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عضين، كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط، لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة. كما أن
لابد هذا المقياس الآن تقيس به نفسك، إن كنت على الحق أم على الباطل، كنت ثابتا على ما أنت عليه قبل الفتن والمحن التي تغير قلوب الناس بين الليل والنهار وبين المساء والصباح، فاعلم أنك على الحق، كنت ثابتا على هذا الحق. أما إن تغيرت والعياذ بالله فاعلم أنك في طريق الهلكة عياذ بالله. إنسان يثبت على الحق ولا يتغير، لا سيما إذا جاءت فتن يستعيذ بالله عز وجل منها ويثبت على ما هو عليه قبل الفتنة. نعم. وستسمع كثيرا فيك شاعر، كاهن، مجنون، كذاب، وهم الذين اتخذوه صادقا أمينا، يقومونه بالصادق الأمين بعد البعثة، فلما جاءهم بالحق من عند الله إذا يتهمونه بكذاب وساحر وشاعر وكاهن، لولا يسفهونه، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى غير ذلك من المسبات التي أوقعوها على النبي عليه الصلاة والسلام ومنها براء. نعم.
قال رحمه الله: كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله.
نعم، هذا هو لابد أيها الإخوة، يعني وصدق فعله قيله، إذا صدق الفعل القول هذه علامة أن عليك على الحق، أما إذا كذب الفعل القول والعياذ بالله، نعوذ بك الله من ذلك، فإن هذا يدل على الكذب في الاستقامة والديانة،
والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، يقول الإنسان لنا شيئا ولا يعمل به، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه
ذلك هذا حاله يوم القيامة من أشد ما يكون وأنكى ما يكون عذابه. فعند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى يعني الساقية التي تخرج الماء، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. يكون حاله كذلك، يدور بأمعائه وأقتابه يدور بها في النار كما يدور الحمار في الساقية، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا يدل على سفاهة عقله، أن الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أولى أن تأمر نفسك به أولا، كيف تنجي غيرك من النار وتهلك نفسك فيها، والعياذ بالله، بأن يصدق فعلك قولك، والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال رحمه الله لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل
أو كلفة،
إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجواهر الكنس التي ضربت من الأفق التي ضربت من الأفق إلى الأفق. التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع.
نعم. وهذا الاستفهام في الآية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، هل هو استفهام تقريري أو إنكاري أو للتوبيخ أو للاستفهام للفهم والوعي؟ فالقرآن الاستفهام فيه أنواع، أولها يكون على حقيقته وهو طلب الفهم، وهذا كقول الله عز وجل قالوا أئنك لأنت يوسف، وأما الاستفهام الإنكاري فعلامته ماذا؟ يكون ما بعده مبطلا، يكون ما بعده باطل، حيث أنك لو أزلت الاستفهام فيكون الكلام باطلا، فقول الله عز وجل أإله مع الله، الاستفهام هنا بماذا؟ بالهمزة، يحذف الهمزة يكون إله مع الله فيكون باطل، فهذا الاستفهام يكون استفهاما إنكاريا. وهناك استفهام للتوبيخ، وقد يكون للتوبيخ والإنكار معا.
هذا الرمش الثالث،
لا هذا يدخل في هذا، كهذه الآية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم،
يكون لماذا وماذا شنو؟
للتوبيخ والإنكار.
والفاء والواو من حروف من أحرف العطف. الله جل وعلا هنا قال أفلم ينظروا. العطف هنا على ماذا؟ لم يذكر قبلها شيء. جملة ماذا؟ ما هي؟ هذه الجملة المحذوفة تناسب السياق. قوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
كيف يكذبون،
يعني أيوة أحسنت، أي يكذبون بالحق وبالقرآن وبعث الأجساد بعد الموت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يعني أن تكذيبهم كان من عدم النظر أو كان مع النظر، فإن كان من عدم النظر فإنه أخف، أما إذا كان مع النظر ومع قيام الدلائل من الله عز وجل في الآفاق، يعني في جوانب الأرض وفي السماء، فإن هذا يكون تكذيبا. أيهما أقبح، مع عدم النظر أم مع وجود الدلائل؟ مع وجود الدلائل يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم، هذه مسألة في الاستفهام. وأما قوله تبارك وتعالى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فالسماء إذا جاءت مفردة هي إحدى السماوات السبع، وكذا إذا أطلقت
إحدهن شخنة.
نعم.
لا يلزم أن تكون الأولى التي عندنا؟
لا، أو يكون المراد جنس السماء، أو يكون العلو، يبقى ثلاثة أنواع. إما أن تكون واحدة السماوات إحداهن وهي سبع، وإما أن تكون جنس السماء والمراد بها السماوات السبع أو بعضها، وإما أن يكون المراد بالسماء هنا من السمو وهو العلو، تقول سمو الأمير. وأما إذا جمعت السماوات فلا يحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا، ولا يدخل معنى العلو فيها. لا، لا يدخل معنى العلو فيها إذا جمعت، بخلاف إذا أفردت،
لأن العلو لا يجمع.
نعم.
القدر.
نعم. وهنا المقصود أفلم ينظروا إلى السماء في هذه الآية، المقصود السماء الدنيا أم أي السماوات السبع؟
الدنيا.
لماذا الدنيا؟
ينظر لن يروا إلا الدنيا،
لأنهم لن يروا إلى الدنيا وبها تقوم الحجة عليه. لا يمكن أن يروا. هل ممكن نرى السماء الثانية الآن أو الثالثة إلى السابعة؟ لا يمكن. ولذلك كان صعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء معجزة. أما كونه نقول صعد القمر، صعد قال العلماء الشيخ فوزي، نقول وإذا صعد القمر ما لنا ولا نسعد، ماذا نفعل إذا صعد القمر؟ يعني لو قال الكفار أنهم صعدوا القمر، صعدوا أو ما صعدوا ما يضرنا في ذلك، هل هذا فيه فائدة؟ يوجد فائدة، يصعدوا،
قال ليتهم يتركون لنا،
لا يصعدوا. لكن يبدأ الناس بعض حرب تقوم على الشبكات، وهذا يصدق وهذا يكذب، هذا أمر غيبي كيف تقول، ويكفر هذا هذا ويبدع هذا هذا هذا، ما لنا ولهم، إذا صعدوا صعد، إذا نزلوا نزلوا، لا يعنينا صعودهم ولا يعنينا نزولهم، كلام لا فائدة منه، كما قال هو الكلام في كلام كلام في كلام.
وما يحب يقول الله جل وهناك
عدة تفاسير للسلف في قوله وزيناها وزيناها، يعني هل الزينة تكون خارج الشيء ولا في داخل الشيء؟
خارج الشيء. خارج.
لها معاني مضطردة في القرآن لا تحيد عنها، وهي لأن هذا سنحتاج في مسألة النقاب والحجاب. الحجاب هل يرجح قول ابن مسعود وهو ظاهر الثياب، أو يرجح قول ابن عباس الوجه والكفة؟ لأن هذا الجزء من الكلام مهم جدا جدا، وقد ترجح به القول بوجوب النقاب من جهة النظر والعقل. فزين الزينة في القرآن لها استعمال مضطرد لا تحيد عنه، وهو التزين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة. فلا تكون الزينة في القرآن بأمر وبشيء في الذات نفسه، بل شيء مجلوب للذات. ولهذا فسر السلف الزينة بأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات ليس من الذات نفسها، ولذلك هناك فرق بين الزينة والجمال وما بين الحسن والزينة، يعني فرق أن تقول بين رأيت امرأة ما شاء الله جميلة، أو خطبت امرأة جميلة، وتقول خطبت امرأة مزينة. أقول مزينة من لون هذا أحمر على أصفر على أخضر كل الألوان، فتعجبك إذا رفعت الزينة إذا بك بوحش كاسر. ففرق بين أن تكون جميلة وبين أن تكون مزينة، لأن الجمال ملازم لها والزينة شيء مجلوب لها. ولذلك في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تفسير الزينة هنا بأنه الوجه والكفان هذا مخالف لما اطرد في القرآن من معنى
الزين،
وأنها شيء مجلوب وليس شيء في ذات الشيء. ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرط ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة، فهذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن. واضح؟ نعم.
قال الله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الإمام السعدي رحمه الله وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات. من كل صنف من أصناف النبات.
قوله تبارك وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، فيها في هنا يحتمل أن تكون في هنا للظرفية، يعني بمعنى داخل، فتكون الرواسي في داخل الأرض. ويحتمل أن يكون معنى فيها يعني عليها، يعني وألقينا عليها رواسي. وهل هذان المعنيان صحيح بالنسبة للجبال؟
نعم
نعم، لأن الجبال جزء منها في داخلة الأرض وجزء منها باد وظاهر للناس، كما قال عز وجل في آية سورة فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وقال عز وجل في سورة النبأ: والجبال أوتادا. والوتد بكسر التاء. وقال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: وهو ما رز في الحائط والأرض من الخشب. معروف الوتد عند الله، معروف
معروف
يعني شيء يدق في الأرض، جزء منه في الأرض وجزء منه خارج الأرض، وتربط فيه البهيمة بالحبل حتى لا تهرب،
أو الخيمة كذلك
أو الخيمة، الوتد للخيمة أيضا، وتد يدق في الأرض حتى تمسك فيه الخيمة. سبحان الله، يعني الصحراوي يقول لك خيمة والفلاح يقول لك على البهائم. كل وجهة هو مولي. فإذا من فسرها من المعاصرين، يبقى إذا الوتد أوتادا والجبال أرساها وألقينا فيها رواسي فيها داخل وخارج. إذا من فسرها بالجاذبية الأرضية من المعاصرين أن وألقينا فيها رواسي، قال يعني الجاذبية الأرضية، هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ جدا، بل هذا باطل، لأن الرواسي جاءت في القرآن داخل وخارج. وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها. وأيضا الجاذبية أمر ظاهر أم أمر خفي؟
خفي.
يعني ما هي الجاذبية؟ هل يعرف يقول إيه هي الجاذبية؟ يعرفون تعريفات تقريبية المنظرين في هذا الزمن، لكن ما هي؟ هل ممكن تمسك الجاذبية الأرضية؟ شيء تراه، شيء تسمعه،
غير محسوس،
تمام. ولذلك هل بهذا تقوم حجة؟ شيء خفي تقوم به الحجة؟ لا. هو من جهة المعنى، معنى الرواسي في الكتاب والسنة مخالف، ومن جهة إقامة الحجة على الكفار غير مناسب أن يكون خفيا، لابد أن يكون شيئا ظاهرا حتى يقام به الحجة على الكافر المكذب. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريهم.
إذا التفسير العلمي المعاصر إن كان مخالفا للمعاني التي جاءت عن السلف في القرآن فإن هذا التفسير يرد، ولكن للأسف بعض الناس اليوم وإن كان تتلمذ على كبار أهل العلم صار يطوع أقوال السلف في مسألة ثبات الأرض وعدم دورانها، صار يطوع كلام السلف على النظريات الحديثة، وهذا والله من أعجب العجب، ربما لو رآه شيخه لضربه بالنعل على رأسه. كيف يطوع كلام السلف؟ كلام السلف هذا موروث، إن كانوا من الصحابة فورثوه عن نبيهم وإلا ينسبوه له، وإن كان عن التابعين فورثوه عن خير الناس بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تطوع أنت كلام السلف وتقول لا هذه نظرية نحن نراها؟ أنت ترى الأرض تدور؟ يعني أنت اليوم في مصر وغدا في فرنسا وبعده في أمريكا وبعده في بلجيكا وبعده في هولندا؟ لا يمكن هذا. لكن يقول لا، لأنها من شدة السرعة فنحن لا نشعر بها، ويطوع كلام السلف على رغم أن القرطبي نقل الإجماع على ثبات الأرض وعدم دورانها. فهذا أمر أن يطوع كلام السلف على النظريات العلمية، اللي للنظرية العلمية هذه محتملة إما أن تكون صدق وإما أن تكون
كذبا، لا سيما وان جاءت من عند الكفار اصلا. يعني قانون الجاذبية هذا الذي اخترعه مسلم ام كافر؟
كافر.
طيب كيف نحن عندنا اخبار بني اسرائيل تكلم عنها العلماء؟ نعم.
قال رحمه الله: التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخص من تلك المنافع الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه.
الأترج ما هي؟ مثل المؤمن مثل الأترجة، طعمها طيب ولا ريح لها. في هذا في أمثال من يقرأ القرآن.
الأترجة طيبة الطعم والريح. الأترجة طيبة الريح وطيبة الطعم.
الطعم والريح نعم. وهناك مثل آخر ما هو؟
المؤمن كالتمرة.
والتمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. وهناك
المنافق
مثل ماذا؟
الريحان
ريحها طيب وطعمها مر. فالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وهي تشبه ماذا؟
الليمون.
تسمى الكمثرى في زماننا، قيل هي مثل أشبه ما يكون بالكمثرى.
قال الله تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال رحمه الله: ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد من قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا الفعل آب وتاب وثاب كلها فيها معنى الرجوع، حتى كلمة باب فيها أيضا معنى الرجوع كما ذكر اللغوي. فتاب وثاب وآب يعني رجع. نعم.
قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال رحمه الله: وكذلك يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد، أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره. قال تعالى:
لعله دخن ولا دخن؟
دخن.
دخن
نبات.
ودخن وغيره.
ودخن وغيره. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال رحمه الله: فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة. أرقامنا سابقة للآية. قال رحمه الله: فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها يتبصر بها من عمى الجهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليس ذلك لكل أحد، بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحق والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب والمعرض فما تغني
ذلك. لما ذكر ابن كثير في معنى منيب يعني رجاع، هذا من فقهه رحمه الله تعالى باللغة أيضا، إن هذا الفعل منيب وأناب وأثاب وآب كل هذه في معنى الرجوع. نعم.
وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم. وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي. وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له. قال تعالى رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج. قال رحمه الله وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال ليجازيهم بأعمالهم ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذ ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وألا يستمروا على ما فيه على ما هم عليه من التكذيب، فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. فقال كذبت قبلهم
وهنا قال ربنا تبارك وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنضيد هنا بمعنى منضود، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول على ما يناسب السياق، فهنا نضيد يعني منضود. والنضد رص الشيء هذا بجنب هذا، هذا معنى النضد. تقول نضدت المتاع يعني رصصته بجانب بعضه بعضا. وقوله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، الماء في القرآن يأتي على ظاهره يعني الغيث ماء المطر، وله معنى باطن في كثير من الآيات، وأن المراد بالماء القرآن والوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث يعني غيث للقلوب. ولهذا تفاسير السلف فيها هذا المعنى، أنه نزول القرآن وأثره على القلوب، لهذا عند ابن كثير والقرطبي وابن الجوزي وغيرهم، زاد المسير ابن الجوزي وغيرهم. فهنا قال الله في آخر الآية وأحيينا به بلدة ميتا، فبه هنا الباء هنا باء السببية، فهذه الآية فيها رد على نفاة العلة وهم الأشاعرة، نفاة العلة والأسباب، يقول ليس في القرآن باء السببية أبدا. وأنبتنا به بلدة ميتة لأن وأحيينا به بلدة ميتة لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب، أحيينا نحن وهو الله عز وجل به أي بالمطر. فأيضا فيه أن الله عز وجل يجري الأمور على أسبابها مع تمام قدرته تبارك وتعالى على إجرائها بلا سبب. ولكن ما جرت به سنته جل وعلا إحياؤها على أو إجراؤها على أسبابها. وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رائيه، بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. كذلك الخروج، يعني أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلا، فتنبت الأجساد مثل النبات، وهذا مثل هذا. ولهذا قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع فيه معنى الحركة والاضطراب والسكون، السكون والهدوء. ولذلك لما كان خشوع الصوفية تجده مخالفا لخشوع أهل السنة، خشوع الصوفية فيه اضطراب واهتزاز ورقص، أما أهل السنة خشوعهم فيه سكون وهدوء فقط، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنا نسمع لصدر النبي عليه الصلاة والسلام أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. والإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، منه يركب، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين النفختين أربعون. وسينظم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه أبيات جميلة جدا رائعة رائقة ليتكم تحفظونها في هذا المعنى. أربعون، يقول أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهر؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. وهذا حديث في الصحيحين. فيبلى كل شيء إلا عجب ذنبه، يكون كالبذرة للنبات ينبت منها. وينزل الله عز وجل بين النفختين الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، ينزل مطرا كماء الرجال من جهة صفته، مع أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه أربعين، فإذا أمطرت نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجار، تنبت الأجسام بلا أرواح كالأشجار. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث، فترطير الأرواح، فتذهب كل روح كل إنسان إلى صاحبها، فيكون البعث. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله واصفا هذا المعنى في دنيته: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني كم؟
أربعة.
فتظل تنبت منه أجسام الورى، ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. ويكون حال الإنسان هكذا يوم القيامة ينبت. ومعلوم أن القاعدة عند جميع العقلاء أن الابتداء أشق أم الإعادة؟ الابتداء أشق وأشد. إذا كنتم تقرون بأن الله خلقكم من العدم، فكيف تستبعدون بعثكم بعد الموت؟ ففي هذه الآيات ذكر قصة الأنبياء، وفيها تقرير النبوات، وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة، وهي في القرآن مفصلة، يعني براهين وآيات الأنبياء. والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قص الأنبياء وينظر في براهينهم، ويوقن بأن الله عز وجل أرسل أنبياء وأرسل رسلا. أيضا في الآيات تقرير أن الله عز وجل لن يترك أولياءه دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله عز وجل. وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح صدور أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإيمان بالرسول إيمان بجميع الرسل، والتكذيب بالرسول تكذيب بجميع الرسل، لأن أهل الإيمان قال الله عنهم لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الآيات فيها تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ووعيد قريش للتنبيه، وفيه ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة. وفي قوله تبارك وتعالى وقوم تبع، قرأت هذا؟ كل كذب الرسل. نقف عندها إن شاء الله. هل تبع كان نبيا أم كان رجلا صالحا؟ إن شاء الله في الدرس القابل لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا زينب
نعم
لا بس ماذا تقول؟ ماذا تقصد بهذا؟ هذه كلها سألتك؟
لا لا لا
واحد يقول كيف نرد على أخي المسلم أن الأرض ثابتة وما قول السلف في الأرض ثابتة؟ كما ذكرت لك أن القرطبي رحمه الله نقل الإجماع على أن الأرض لا تدور وأنها ثابتة. نعم يوجد من قال ذلك من بعض الفضلاء، ولكن الصواب أن الأرض ثابتة ولا تدور، والقول بأنها تدور قول خطأ ليس بصحيح. كيفية تجديد النية في القول والعمل؟ كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الجامع العلوم والحكم أن النية إذا كانت يعني إذا حصل فيها شيء تغير لغير الله، إذا كان العمل متصلا فإنه يجدد النية هو داخل العمل كالصلاة، وأما إن كان يمكن فصل بعضه عن بعض فإنه يتوقف جدا كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، يجدد نيته ويخرج من العمل. بلوغ الكفار للقمر كيف يصدق هذا؟ والله جل يقول يا معشر الناس تنفذوا من قتال السماوات والأرض لا تنفذوا له سلطان، وذلك على ما أعلم أن الشيخ باز مات وهو مكذب ومنكر لهذه الأخبار. يعني المقصود اللي ذكر الشيخ صالح هذا فيه نوع من التهكم، يعني الناس يهتمون بأشياء ليس لها قيمة. إذا عرفت أنهم صعدوا القمر ماذا تستفيد؟ طيب لو كذبت أنهم ما صعدوا القمر ماذا تستفيد؟ صعدوا ولا ما صعدوا؟ هم فيه هبوط وفي نزول في حقارة الكفار. نعم
شفنا معذرة آخر جزء اللي حضرتك قرأته من قبل النونية، إيه الدليل شفنا على أن الماء يكون من أسفلهم وأنهم يعني ينبتون أولا الأرواح كما تنبت الشجرة ثم بعد ذلك يأتيها الروح؟
إيه الدليل من حديث ابن سعود ده الصادق المصدق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة فيعاد الخلق، وهكذا
قال اللفظ كده شفنا فيعاد الخلق.
لا أنا أقول في البداية هكذا وفي الخلق وفي الإعادة هكذا، ليس
مش ده أمر غيبي شفنا لابد إذا تكلمنا فيه نتكلم عليه.
لا لعله يعني لعله فيه أدل عليها الله أعلم.
في حديث مسلم طيب ينتهي خروج الدجال وينتهي في
بالخلق
تنبتون كما تنبت الحبة.
لا
حبيل السلام
كما بدأنا أول خط.
نعم يراجع إن شاء الله.
ينزل مثلا عندما ينبتون نباتا